بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: المصحف والمحرف. والعسكري صنف في التصحيف، والدارقطني أيما تصنيف، فما يغير نقطه مصحف أو شكله لا أحرف محرف، فقد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنى، فأول مراجم صحفه يحيى مزاحما فما أنصفه، وبعده يشققون الخطبا صحفه وكيع قال الحطب، وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك ابن عرفطة، ورابع مثل حديث احتجر صحفه بالميم بعض الكبرى، وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيل عالم من عنزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. في الدرس الماضي عرفنا بعض أنواع علوم الحديث، وكان آخرها باب غريب الحديث وما يتعلق به. انتقل إلى باب آخر وهو باب المصحف والمحرف، أو ما يسميه بعض أهل العلم بالتصحيف والتعريف والتحريف. وهذا باب يعني مهم، وفيه يقع الخطأ كثيرا، حتى من بعض الحفاظ ومن بعض أهل الحديث، و حتى التصحيح فيه إنما يتقنه أهل الحفظ أو الحذاق من أهل الحفظ من المحدثين. وهذا الباب الذي هو المصحف والمحرف، قبل أن يعرفه المؤلف ذكر من صنف فيه، وهذا على غير عادته، فذكر أولا من صنف في المصحف والمحرف أو في التصحيف والتحريف. قال: والعسكري صنف في التصحيف، والدارقطني أيما تصنيف. يعني هذان المؤلفان اللحافظان لهما أو لكل واحد منهما مصنف في هذا الباب. وأهم هذه المصنفات هو مصنف الحافظ أو العلامة اللغوي الكبير أبي أحمد العسكري. وعندنا من يقال له العسكري اثنان: أبو هلال العسكري، أبو أحمد العسكري. وأبو أحمد العسكري هو الذي يعني هو المقصود هنا في كتب الحديث، لأن له مؤلفات في كتب الحديث، سيأتي أن له مؤلف في المؤتلف المختلف، وهو علامة كبير لغويا كبير، وله كتاب كبير في التصحيف والتحريف. ومن هذا الكتاب أخرج بعض الكتب. لهذا يقول السخاوي رحمه الله: له عدة كتب، أكبرها لسائر ما يقع فيه التصحيف من الأسماء والألفاظ، غير مقتصر على الحديث. طيب، ثم أفرد منه كتابا يتعلق بأهل الأدب، وهو ما يقع فيه التصحيح من ألفاظ اللغة والشعر وأسماء الشعراء أو الفرسان، أخبار العرب أيامها وأقاعيها وأماكنها وأنسابها. ثم آخر فيما يختص بالمحدثين، غير متقيد بما وقع فيه التصحيح فقط، بل ذكر فيه ما هو معرض لذلك. وهنا تأتي نفاسة هذا الكتاب، ذكر فيه ما وقع فيه المحدثون من التصحيف والتحريف وما هو معرض لذلك. لهذا أتى كتابه واسعا كبيرا، هذا الكتاب قد طبع، في 3 مجلدات بعنوان تصحيفات المحدثين. تصحيفات المحدثين طبع في 3 مجلدات وطبع قديما وأصبح من النادر الحصول على هذا الكتاب، لكن المهم أنه مطبوع وموجود. وإذن هذا هو العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله. في اللغة، في باب اللغة والأدب، إذا أطلق العسكري يقصدون به تلميذه، ها؟ تلميذه أبو هلال العسكري، له كتاب، ها؟ الفروق، نعم، وله كتاب أيضا الصناعتين، في الصناعتين في الكتابة والشعر. أبو هلال تلميذه ومن أخص تلاميذه، خرج عليه في باب اللغة والأدب، وكتاب هذا كتاب الصناعتين كتاب مهم في باب اللغة والأدب، في باب النقد، نقد الكاتب ونقد الشاعر، لأن عندنا الصناعتان كانوا يهتمون بها، وهي صناعة النثر والاسترسال الكتابة، صناعة الشعر يتبارون فيها، ولكل واحدة منهما أصحابها ورجالها وميدانها والمؤلفات فيها. ثم جاءت الكتب لتقويم الخطأ فيها كل واحدة من هاتين الصناعتين. وكتاب أبي هلال العسكري لخص كثيرا من الكتب التي ألفت في هذا الباب أو دعها هذا الكتاب، كتاب الصناعتين. هذا استطراد. وكذلك الدارقطني له مصنف في هذا الباب، وهو إمام جليل عظيم، وكتابه هذا يعني في عداد المفقود، يدرى هو ما زال مخطوط أم ماذا. للدارقطني كتاب آخر اسمه المؤتلف المختلف، وهذا مطبوع، لكن في باب التصحيف ماذا لا يذكرونه. وذكر هؤلاء المؤلفون وغيرهم أشياء كثيرة من تصحيفات المحدثين توقعوا فيها، سيأتي أمثلة لذلك، ولكنهم ذكروا حتى بعض الغرائب التي تضحك في هذا الباب، كما ذكر عن عثمان بن أبي شيبة، يذكر عنه كثير من الأشياء في هذا الباب، ذلك أنه قرأ على أصحابه جعل السقاية في رحل أخيه، فقرأها جعل السفينة في رجل أخيه. وذكروا أيضا أن حماد بن زيد جاءه طالب يسأله يقول: من حدثكم حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الخبز؟ فقال فابتسم وقال: وما يصنع الناس إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبز؟ ماذا يأكلون؟ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبر من المخابرة، نهى عن المخابرة، تضبط الخبر أيضا. وأيضا وقع لغيرهم الكثير من التصحيفات في هذا الباب، من ذلك ما حدث للمؤمل بن إسماعيل أنه قرأ عليه أحدهم فقال: حدثكم 77، 77، فضحك وقال لهم: من أين أنت؟ قال: من أهل مصر. فقال: إنما هو شعبة بن الحجاج وسفيان ثوري. المكتوب شعبة وسفيان، فقرأها 77. وطبعا رسم شعبة مثل رسم 7، كانوا لا ينقطون، يتشابه الرسم. كذلك سفيان يكتبونها مثل رسم 70، يعني بياء، يعني الألف سفيان تحذف مثل السماوات، كانوا يكتبون هكذا، إذا حذفت فكان يكون رسمها مثل رسم 70، مثل رسم 70، فقرأها 70 وهي ابن النقد. إنما هي سفيان الثوري رحمه الله، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي ذكرها أهل الحديث وسيأتي شيء منها. ثم ذكر تعريفه فقال: فما يغير نقطه وتضبط أيضا، فما يغير نقطة، يعني نقطة منه، يعني ما يغير بالنقط يسمى مصحف، أو شكله لا أحرف محرف، بمعنى أن عندك التصحيف تعرفه بأنه ماذا؟ ما كان التغيير فيه سواء كان الحرف أو حرفين بالنقط فقط، والتحريف ما كان التغيير بالشكل فقط. وهذا التعريف كما قال الشيخ أحمد شاكر هو اصطلاح حافظ بن حجر، وهو اصطلاح حادث. وأما قبل الحافظ بن حجر فكانوا لا يغيرون أو لا يفرقون بين التصحيف والتحريف، لا يفرقون بينهم، يستعملون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. وهناك رسالة علمية بعنوان التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في التصدي له، التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في التصدي له. هذه رسالة ماتعة جميلة، طبعت في دار طيبة، ومهمة في بابها، في هذا الباب في دراسة التصحيف وجهود المحدثين في التصدي له وأثره، ما يتعلق به أشياء كثيرة تتعلق بالتصحيف. لهذا ستأتينا بعض الأبواب من أبواب الحديث لها تعلق بالتصحيف، إنما ذاكرها المحدث المؤلف فيها يقولون خشية التصحيف، مثل المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمشتبه، مشتبه النسبة وغير ذلك، كل أنواع مهمة لها مؤلفات خاصة بها من أجل ضبط الأسماء، ضبط المتون وغير ذلك، حتى لا يقع فيها التصحيف. فقضية التصحيف قضية كبيرة واسعة، سيأتينا أنها ستدخل في الإسناد، تدخل في المتن، وتكون بالسمع، وتكون باللفظ، وتكون إلى آخر إلى غيره ذلك. الشاهد صاحب هذا الكتاب استقرأ تعاريف أهل الحديث قبل الحافظ بن حجر فوجدهم لا يفرقون، بل الحافظ لما أتى يطبق هذا الأمر تطبيقا عمليا في كتبه استعمل هذا مكان هذا واستعمل هذا مكان هذا، وسرد لذلك أمثلة كثيرة. إذن فيبقى التعريف على أصله، ولأنه يعسر التفريق، لأن أهل الحديث ما دام لم يتقيدوا بحيث يجعلون المصحف للنقل والمحرف للشكل، فيصعب من بعدهم ماذا؟ التفريق، يكون فيه مشقة نوعا ما. هذا من حيث تعريف التصحيف والتحريف. إذن هو ما كان فيه تغيير الكلمة حرف أو حرفين سواء بالنقط أو بالشكل، الشكل يعني ماذا؟ التشكيل، نعم، فيسمى مصحفا تارة ويسمى محرفا تارة أخرى. ثم ذكر أقسام التصحيف فقال: فقد يكون سندا ومتنا. وذكر منشأ التصحيف فقال: وسامعا وظاهرا ومعنى. بيت جمع هاتين المسألتين، المسألة الأولى يعني أقسامه، فيكون في الإسناد ويكون في المتن، يصحف الإسناد يصحف المتن، نعم، سيأتي أمثلة ذلك. وأيضا من شاءه يكون بالسمع، قال المحدث شيئا فسمعه شيئا آخر، ويكون باللفظ، يعني بسبب تشابه الخط وتشابه الكلمتين، لأن الحروف العربية تشتبه كثيرا كما سبق معنا في مسألة شعبة وسفيان، قال 77 هذا من حيث اللفظ، كذلك من حيث السمع سيأتي أمثلة ذلك. ومعنى يعني يسمعه على لفظه تماما كما هو، لكنه يفهمه شيء يعني شيئا آخر. وهذا بعضهم يقول لا يدخل في باب التصحيف، بل هو من الفهم الخاطئ، نعم، ولكنه يذكرها هنا في هذا الباب، نعم. فأول، ما هو الأول؟ أول الأقسام ها؟ التصحيف الإسناد مراجم صحفه يحيى مزاحما فما أنصفه. يحيى بن معين كما سمعتم أن التصحيف يقع لكبار المحدثين. ففي حديث شعبة عن العوام المراجم عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها. وصحفه يحيى بن معين وقال العوام ابن مزاحم. عوام ابن مزاحم، وهذا يكون لأن مثلا المشهور اسمه مزاحم ومراجم قليل، هنا يأتي التصحيف يسلك المشهور. نعم. وبعده يشققون الخطبة صحفه وكيع قال الحطب حديث نهى نعم أو حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر، فصحفه وكيع بن الجراح فقال يشققون الحطب يشققون الحطب. وهنا نقل ابن شاهين أن هذا الحديث صحف مرة في جامع المنصور ببغداد، قال بعض الملاحين يا قوم كيف نعمل والحاجة ماسة. ها؟ لماذا؟ لأنه يعمل في تشقيق الحطب، فكيف نعمل والحاجة ماسة. ومثله لا يدخل الجنة قتات، وهذا لا يدخل في باب تصحيف المتن لكنه تصحيف معنى. ففهمه ماذا؟ على أنه نهي عن بيع القت الذي يعلف به الدواب. نعم. صار يستصرخ ويستنجد ويقول نعم ما العمل ولا ليس لي عمل إلا بيع القت. نعم. صحفه وكيع قال الحطب. وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك ابن عرفطة. نعم هذا تصحيف سمع، كذلك تصحيف سمع، سمعه قال مالك ابن عرفطة فصعبه شعبة رحمه الله تعالى. والخامس هو تصحيف اللفظ، والمؤلف أو الماتن عبر عنه بظاهرا يقصد به اللفظ. نعم. الرابع الذي هو تصحيف في اللفظ، نعم عبر عنه الماتن بقوله ماذا وظاهرا ويقصد به لفظا كما عبر به غيره من أهل الحديث أو من كتب في المصطلح. فصحف حديث احتجر صحفه بالميم فأصبح ماذا احتجم. والحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، هكذا صحبه، وإنما هو احتجر في المسجد يعني اتخذ حصيرا ليصلي فيه فصحفه ابن لهيعة. قالوا لك أنه يأخذ من الكتب، هذا أحد أسباب التصحيف أنه لا يأخذ الحديث من الأشياخ. قد سبق معنا هذا في آداب طالب الحديث أنه من المهم القراءة على الشيوخ لأن هذا فيه ضبط للمتون التي لا تضبط في الكتب. وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيل عالم من عنزة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فعالم عنزة وهو محمد بن المثنى العنزي فهم أن المقصود بالعنزة هنا ماذا القبيلة، وكان يفتخر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلينا، وإنما هي ماذا عصا تقام أو تركز أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها. وأشد من ذلك أن غيره صحفه لفظا ثم معنى، فصحفه لفظا فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة ثم فسرها على أنها شاه فكان يأتي بالشاه ويصلي إليها. نعم كما قال يعني العراقي وغيره صحف في نونه فقال شاة خاف ظنونه، إذن فصحفه وقال صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، إنما هي المقصود عنزة. نعم. والتصحيف يقع لكبار المحدثين ولهم في ذلك أعذار، وبعض هذه الأعذار لا تذكر، وهذا من المهم أن ينتبه له، فلا يساء الظن بأهل الحديث أو بهؤلاء الأئمة. ولهذا قال ابن الصلاح: وكثير من التصحيف المنقول عن من الأكابر الجلة لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلها. قال أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف، ومن يعرى من الخطأ والتصحيف. و يقع مثل هذه الأمثلة لكبار المحدثين كما سمعتم، ومنهم حتى المتأخرون. فمثلا السيوطي، هذا مثال جميل، السيوطي قال: وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي، فذكر ما قلته لكم أنه صحفها عنزة إلى عنزة إلى آخره. وأن الشيخ أحمد شاكر تعقبه فقال: وقد وهذا الذي استعز به الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله منه، قد وقع مثله منه. ما الذي وقع مثله منه؟ ذلك أنه نقل نقلا يبعد عن مثل السيوطي أن يصحف فيه، وهو في باب الحديث المعل حديث الزهري عن سفيان، هكذا نقله السيوطي كتاب تدريب الراوي. يقول الشيخ أحمد شاكر: فإن الزهري أقدم جدا من الثوري، وهذا واضح، أقدم جدا من الثوري، ولم يذكر أحد أنه روى عنه، والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري. وأبو شهاب هو الحناط بالنون، واسمه عبد ربه بن نافع الكناني، فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب، صحفت عنده ماذا؟ ابن إلى أبي، ثم رواه بالمعنى فقال: الزهري عن سفيان الثوري. قال: وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنه. مثل هذا لا يخفى عن مثل السيوطي طبقات العلماء، أن الزهري أقدم بكثير عن الثوري، ولكن يقع مثل هذا لهؤلاء الأئمة. وأما في زماننا فحدث ولا حرج. ولهذا من المهم لطالب الحديث أن يهتم بالكتب المتقنة في التحقيق، لا يتساهل في الاقتناء، لأن المحققين في زماننا ودور النشر قد عبثوا بالتراب بالتراث أيما عبث، شيء يعني لا يحصى. لو تتبع الإنسان ما يقع في الكتب من الخطأ سيصنف مجلدات. هناك أمثلة كثيرة ذكرها المهتمون بالتراث ونقلوا كثيرا منها، سواء في مقالات أو في أبحاث مفردة إلى غير ذلك. هذا تهتم بالطبعة المتقنة قدر الإمكان، مع أنه حتى يقع في الطبعات المتقنة بسبب عدم المراجعة، عدم الخطأ. وكما سمعتم أن الأحاديث ينقلب معناها، وقد لا تستطيع الوقوف على ترجمة راوي بسبب أنه مصحف. من هذا الراوي؟ هو مصحف، لم ينقله المحقق كما هو من النسخة الخطية إلى غير ذلك. نعم. ثم انتقل إلى نوع آخر، هام هو باب الناسخ والمنسوخ. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ. النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب، فعن به فإنه مهم، وبعضهم أتاه فيه الوهم. يعرف بالنص من الشارع أو صاحبه أو عرف الوقت ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجمع، فالوقف على الناسخ دل.
باب الناسخ والمنسوخ. وهذا النوع جليل وعظيم ومهم، مر رجل ومر علي بن أبي طالب على قاص فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وقال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وأحمد بن حنبل لما قدم عليه ابن واره من مصر قال له: جالست الشافعي؟ قال: لا. قال له: لقد فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. ولذلك نسخ الحديث ومنسوخه ما يدل على أهميته أن العلماء جعلوه أحد شروط المجتهد الذي يجتهد في المسائل والنوازل، قالوا لا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو في السنة. لهذا قالوا تعلمه فرض كفاية، فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا لم يتعلمه جميع الناس ماذا؟ أثم، ويسقط الإثم إذا تعلمه واحد منهم. فناسخ الحديث من ومنسوخه عظيم وجليل، تتوقف عليه بعض الأحكام الفقهية، بعض المسائل توقف على معرفة الناسخ من المنسوخ. عرفه فقال: النسخ رفع أو بيان، يعني إما أن يكون رفع لبيان للحكم السابق أو بيان لانتهائه، قولان أهل العلم. وهناك تعريف كثيرة للناسخ والمنسوخ أو للنسخ كثيرة، ولعل هذا التعريف أحسنها وأسلمها من الاعتراضات كما قال ابن الصلاح، وهو رفع حكم شرعي بخطاب. اختصره الناظم لاقتضاء النظم لذلك، وتوضيحه ما قال النووي: رفع الشارع حكما منه متقدما لحكم منه متأخر. رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. نأتي إلى تعريف إلى شرح هذا التعريف وبيان محترزاته. تناول أهل العلم هذا التعريف بالتوضيح والتفصيل وما يدخل فيه، ومن تناول ذلك السخاوي مثل المغيث، كذلك السيوطي في تدريب الراوي. أما أهل الأصول فقد أسهبوا وأطالوا بهذا، لأن هذا المبحث هو أقرب إلى علم الأصول منه إلى علم الحديث. فقوله رفع الحكم، رفع الحكم معناه قطع تعلقه عن المكلفين. أيش كذلك؟ من قبل الشارع. فالحكم قد يتعلق بالمكلف لكنه يرتفع عنه، لا من جهة الشارع ولكن لأنه لم تتوفر فيه شروط التكليف، ليس من جهة النص ولكن لأنه لم توفر فيه شروط التكليف، مثل المجنون. إذ كذلك يتعلق به الحكم ولكن بسبب ما حدث له من الجنون ارتفع هذا التعلق. ثم قال يعني قالوا في توضيح معنى رفع الحكم يعني رفع تعلقه أو قطع تعلقه، وليس معناها أن الحكم رفع تماما، قد يظل الحكم مدونا ومذكورا ليس كذلك، لأن تعلقه وألزامه بالمكلفين رفع. إذن هذا القيد الأول. وبهذا خرج بيان المجمل، وخرج أيضا الاستثناء بالأحكام الشرعية والتخصيص، فهذه تختلف عن النسخ، تختلف عن النسخ، وكل واحدة منها تفارق النسخ في أمور كثيرة ومنها هذا الأمر، وهو أن الحكم يرتفع تعلقه بالكلية عن ماذا؟ عن المكلف، خلاف التخصيص وبيان المجمل، فقد يبقى بعض الحكم. نعم، كما لا يخفى. ثم قال: رفع الشارع ليخرج غير الشارع كالصحابي، عندما يقول هذا ناسخ لهذا كما سيأتي. نعم، الشارع المقصود من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو الكتاب والسنة. رفع الشارع حكما منه متقدما، لاحظوا، إذن عندنا حكم متقدم، فأخرج البراءة الأصلية، يعني لم يكن هناك حكم. البراءة الأصلية معنى ماذا؟ الإباحة أو الحالة التي كان عليها الحكم الشرعي، مثلا جواز الربا، تحريم الشرع للربا ليس نسخا وإنما هو شرع جديد حرم الله فيه الربا، والحلال الذي كان عليه الربا لم يكن بحكم من الشرع، إنما هي ما يسميها العلم البراءة الأصلية. نعم، إذن يرفع منه حكما متقدما، وكلمة متقدم أيضا تخرج التخصيص والاستثناء، لأنه يكون ماذا؟ متعلق به. بحكم منه متأخر، هذا قيد مهم، أن يعرف الحكم المتأخر، وهذا أخرج الموت وكذلك الجنون وغيره، وكذلك انتهاء الوقت، انتهاء الوقت، إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطر، فهذا الحكم ينتهي بانتهاء ملاقتهم للعدو، وهكذا. إذن هناك حكم شرعي متقدم، ثم حكم شرعي متأخر ناسخ له ويرفعه. ولغموض هذا التعريف أو لأهميته، وقع لبعضهم أنه أدخل في النسخ ما ليس منه، وسيأتي في قوله. نعم، وبعضهم أتاه فيه الوهم، بمعنى أنه أدخل فيه ما ليس منه، أدخل فيه ما ليس منه. وهنا شيء مهم وأمر مهم، وهو أن النسخ بهذا التعريف إنما هو من اصطلاح المتأخرين، أما السلف فقد يقع النسخ في كلامهم لأوسع من هذا، لأوسع من هذا. وهنا كلمة للشاطبي جميلة تبين هذا في الموافقات، يقول: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقونه على تقييد، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا. لماذا؟ لأن الجميع ذلك مشترك في واحد، يعني في أمر واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخر. كل هذه الأمور من تخصيص العام، تقييد المهمل، تشترك في هذا الأمر، وهو أن الحكم الأخير هو المراد، والحكم المتقدم من العام والمطلق أو المنسوخ غير مراد، مشتركة. نعم، فهذا ينتبه له، وهذا أيضا ذكره ابن تيمية وذكره ابن القيم رحمه الله، فينتبه لهذا في اصطلاح السلف. وذكر الشاطبي عددا من الآثار، كثير منها عن ابن عباس رضي الله عنه، مما يوضح هذه المسألة. إذا النسخ في اصطلاح المتأخرين أضيق مما هو عند المتقدمين. يقول فعنا به فإنه مهم، كما سبق لنا بعض الآثار ما يدل على أهمية الناسخ والمنسوخ واهتمام أهل العلم به. سنذكر في نهاية المبحث المؤلفات في هذا الفن. نعم. ثم ذكر مسألة وهي بما يعرف النسخ. يقول يعرف بالنص من الشارع، وهنا انتبهوا أن الكلام ها هنا على النسخ في الحديث، لأن عندنا نسخ في القرآن ونسخ في الحديث، وهنا ما يتعلق بالحديث، الكلام على ما يتعلق بالحديث. أما النسخ في القرآن فهو من علوم القرآن، فيذكر في كتب علوم القرآن وله مؤلفات خاصة أيضا، وكذلك في كتب الأصول عندما يتكلمون عن النسخ يتكلمون عليه بشكل عام باعتبار الدليلين، لا باعتبار أنه مبحث من مباحث الأصول يدخل فيه هذا وهذا. نعم. يعرف بالنص من الشارع، ينص عليه، كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. هذا نسخ من الشارع أو صاحبه. من المقصود هنا؟ يعني الصحابي. نعم، الصحابي رضي الله عنه يقول أن هذا الأمر فيه نسخ، إخبار وليس اجتهاد، لأن الصحابي له حالتان، إما أن يخبر إخبارا كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، هذا إخبار عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكقول أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. الحالة الثانية أن يقول هذا ناسخ لهذا، الحالة الأولى كلهم متفقون على أنه نسخ، الحالة الثانية فيها خلاف، فالأحناف يقولون أن هذا نسخ، والجمهور على أن هذا ليس بنسخ، لا يعد في النسخ. لماذا؟ لأنه قد يعد ما ليس ماذا نسخا نسخا لاختلاف، فيقول أو كما سبق معنا للتوسع في إطلاق النسخ، كذلك للاختلاف في أسباب النسخ، الاختلاف في أسباب النسخ، وهذا عليه الجمهور، عليه الجمهور. إذا لهذين الأمرين يرى الجمهور أنه لا يعد. قول الصحابي هذا ناسخ لهذا من قبيل النسخ، لا يكون دليلا على النسخ لهذين الأمرين. الأمر الأول أنه قد يكون عن اجتهاد فيعتقد ما ليس بنسخ نسخا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أهل العلم مختلفون في أسباب النسخ كالزيادة على النص والتخصيص، فقد يعتبر بعضهم ذلك نسخا. العراقي نازع في هذا وقال هذا بعيد. لماذا؟ لأن الصحابة أورع من أن يطلقون على حكم أنه نسخ وليس بنسخ. لكن كما سمعتم هذه المسألة دخلها في الورع، قد يقول هذا وهو في غاية الورع ولا شك في هذا، لكن لأنه اعتقد أن هذا نسخ، أليس كذلك؟ فيحتاج عند ذلك إلى بحث وتحقيق في قول هذا الصحابي وما ورد عنه أنه عن اجتهاد أو هو إخبار للواقع. إذن هذه هي المسألة الثانية التي يعرف بها النسخ. الأمر الثالث وهو قوله، نعم، ماذا قال رحمه الله؟ أو عرف الوقت، معنى التاريخ، وهذا أكثر ما يعرف به ماذا؟ النسخ، ويقع فيه الخلاف. فيعرف أن هذا الحديث الثاني وقع بعد الحديث الأول. ومن ذلك حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا منسوخ بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، على قول من قال بالنسخ، لأن هناك أقوال أخرى في هذا الحديث في الجمع بين هذين الحديثين. فأحد الأقوال أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لأن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة 10، وروى الحديث الأول قيد حديثه ببعض طرقه بزمن الفتح وكان سنة 8، أو برمضان في رواية أخرى، وعلى الروايتين فهو قبل حجة الوداع. هذا مثال، هذا مثال، مع أنهم قالوا يحتمل أن ابن عباس سمعه من صحابي آخر أسلم متقدما، ولهذا اشترطوا في هذا الموضع بعينه أن يكون الصحابي المتأخر قد صرح بسماعه، أن يكون أسلم متأخرا وصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو لم يصرح بسماعه فكما نعرف أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ويحتمل أنه سمعه من صحابي متقدم الإسلام، وهذا كثير. ابن عباس يروي كثيرا من القصص حدثت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ولادة ابن عباس، أليس كذلك؟ وهكذا ممن تأخر إسلامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر آخر ذكره فيما يعرف به النسخ وهو الإجماع. هل الإجماع أيضا يدل على النسخ؟ فقال ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجمع، لأن هناك حديث صحيح وأجمع على تركه، فالوفق على الناسخ دل. فهذا ليس لأن الإجماع ينسخ، لأن الإجماع إنما يحدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا الوفق، يعني اتفاقهم على النسخ أو أنه ناسخ، يدل على حديث اعتمد عليه الإجماع أو على دليل اعتمد عليه الإجماع، سواء من كتاب أو سنة أو قياس وما أشبه ذلك. ولهذا أمثلة أيضا كثيرة لأهمية النسخ، أكثر أهل العلم من التأليف فيه، سواء في القرآن وسواء في السنة. وفي القرآن المؤلفات في الناسخ والمنسوخ تزيد على 50 مؤلفة، نعم. وفي الحديث أيضا مؤلفات كثيرة، كان العدد أقل لكنها كثيرة ومهمة، لأن الأحاديث التي قيل فيها بالنسخ في الحديث أو المسائل التي قيل فيها بالنسخ في الحديث أكثر بكثير مما قيل فيه بالنسخ في القرآن، أكثر بكثير، نعم. فلهذا من المهم العناية بهذا الباب. ومن أهم هذه المؤلفات التي وصلت إلينا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين، طبع عدة طبعات، حقق رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، وله طبعة بتحقيق الصادق الغرياني في دار ابن حزم، لعلها تكون أحسن الموجود، الصادق الغرياني أو الغرياني تضبط، ربما هذا وهذا. أيضا الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحازمي، الإمام الكبير حافظ، قال أبو موسى المديني له كتاب في الناسخ والمنسوخ دال على إمامته في الفقه والأحاديث ليس لأحد مثله. الناسخ أو الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحازمي، طبع عدة طبعات، طبعات كثيرة متقدمة ومتأخرة، منها طبعة ابن حزم وهي رسالة ماجستير. ابن الجوزي له كتابان في هذا الباب، نذكرهما لأنهما مشهوران ومطبوعان. الأول إعلام العابد بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه، هذا الكتاب رد فيه على من ينكر النسخ، ذكر أشياء مما ذكر فيه النسخ، ثم اختصره في كتاب إخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، ذكر فيه 22 حديثا مما قيل فيه بالنسخ. الجعبري برهان الدين إبراهيم بن عمر له كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، حقق رسالة الماجستير وطبع بتحقيق حسن محمد الأهدل. هناك رسالة علمية طبعت حديثا ومهمة مجامعة للمسائل التي قيل فيها بالنسخ، ومن المهم اقتناء هذه الرسالة وقد تغني عن كثير مما سبق، وهي بعنوان الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة، رسالة علمية في الجامعة الإسلامية طبعت في 5 مجلدات، تحقيق محمد إبراهيم بن سركند، هكذا لعل ضبط اللفظ، وهي رسالة مهمة، دراسة حديثية فقهية، دراسة حديثية فقهية، من المهم اقتناء هذه الرسالة. إذن هذا هو باب الناسخ الحديث ومنسوخه، ثم انتقل إلى عنوان آخر أو موضوع آخر وهو مختلف الحديث. نعم،
فرق معرفة الناسخ اجتهاد الصحابي.
نعم، النص قول الصحابي، التاريخ الإجماع.
مسألة قول الجمهور تركوا الحديث يعتبروا أنه أن ذاك الحديث منسوخ لكن قد ما وصل إلينا الدليل، هكذا يقصدون؟
في ماذا؟
أن قول الجمهور أو الإجماع.
نعم،
إذا ترك العمل الحديث فالإجماع دل على أن ذاك الحديث منسوخ لكن قد الحديث لم يصل إلينا، هكذا يقصدون؟
دل على أنهم اعتمدوا على حديث
وقاعدة. نعم، ذكر الشافعي وغيره أن الحديث حجة بنفسه صح ولو لم يجري العمل عليه.
الحديث
حجة بنفسه إن صح ولو لم يعلم أن أحدا قال أو فعل بهذا الحديث.
هذا يختلف عن موضوعنا، يختلف عن موضوعنا. موضوعنا في حديث صح ونقلوا فيه الإجماع على عدم العمل به، كما يقول الترمذي والعمل على ترك العمل به، وهذه المسألة الذي ذكرها الشافعي تختلف. حديث صح ما نقل إلينا من عمل به لكن تعمل به، هذا هو المقصود، مسألتان مختلفتان. نعم،
قال الناظم رحمه الله تعالى: مختلف الحديث. أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع حفي، فهو مهم وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي، وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل، وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا تنافر، كمتن لا عدوى ومتن فرا، فذاك للطبع وذا الاستقر. وقيل بل سد ذريعة، ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن، أولى فإذا يعلم ناسخ قفي، أولى فرجح وإذا يخفى قفي، وغير ما عورض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث الحاكم، ومنه ذو تشابه لم يعلمي تأويله فلا تكلم تسلمي، مثل حديث إنه يغان، كذا حديث أنزل القرآن.
ذكر نوعا آخر مهم من أنواع علوم الحديث وهو مختلف الحديث. مختلف الحديث أيضا المؤلف فيه جرى على ما سبق أنه يبدأ بذكر ما صنف فيه بذكر أهميته ثم يتطرق إلى تعريفه. فذكر من صنف فيه فقال أول من صنف في المختلف الشافعي لأهميته ومكانته صنف فيه الشافعي. وقد قالوا أن الشافعي رحمه الله إنما قصد ضرب الأمثلة له في كتابه الأم، لم يقصد إفراد هذا الكتاب أو هذا النوع بالتصنيف. ومع هذا فالعلماء بعد الإمام الشافعي رحمه الله أيضا تتابعوا على التصنيف التأليف فيه. ومن ذلك الطبري في كتابه ماذا؟ تهذيب الآثار، والطحاوي في كتابه مشكل الآثار، كتاب عظيم. من كان البيهقي يقول أن الحديث ليس من صنعته، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهل الحديث ثم لم يحكمها، سواء هذا أو ذاك، لكن كتابه هذا من أوسع الكتب في باب مختلف الحديث. قد يسمى مشكل الحديث ولا إشكال، مختلف الحديث سنتكلم على هذا عند التعريف. أيضا من صنف فيه ابن فورك مشكل الحديث، أبو محمد القصري وغيره، لكن فورك أشعر. وقد يدخل في هذا النوع حديث الصفات على أنها من مشكل الحديث، ينتبه لهذا. وهذه المؤلفات من أجل الكتب في باب مختلف الحديث. يقول فكن بذا النوع حفي، يعني أعطيه حفاوة وأعطيه اهتماما بالغا ودقق فيه وتحراه، فهو مهم. أهميته تأتي من أن جميع الفرق في الدين تضطر إليه، فحققي، يعني حقق القول فيه وتمعن فيه. باب مختلف الحديث، كل الفرق من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين وغير ذلك تحتاج إلى مختلف الحديث، تحتاج إلى مختلف الحديث. وإنما يصلح فيه من كمل، يعني من أهل العلم الذين جمعوا الفقه والحديث معا، جمع بين الأصلين فقها وأصلا وحديثا. الفقه والأصلين والحديث، من ما هما الأصلان؟ عندما يقولون درس الأصلين وتعلم الأصلين في التراجم، هكذا في تراجم العلماء، الأصلان عندهما أصول الدين يعني الاعتقاد وأصول الفقه. يقول فقها وأصلا وحديثا، واعتمل صيغة افتعال يعني ماذا؟ مهر فيه وحقق فيه، ولهذا لا ينتبه أو لا ينبغ فيه ويتكلم فيه إلا الجهابذة من العلماء الذين جمعوا بين هذه العلوم. ولهذا كان ابن خزيمة إمام الأئمة يقول لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهم لسعة ما عنده. ولهذا قال العلماء إن كلامهم على الجمع بين الأحاديث هو من أحسن الكلام رحمه الله، وإن كانوا قالوا هذا التوسع منه، لأنه على سبيل التأويل لا يوجد حديثان إلا ويمكن الجمع بينهما، ومهما يكون هذا يدل على سعة علمه وسعة معرفته بهذا الفن. ثم عرفه قال وهو حديث قد أباه آخر. إذن المختلف الحديث هو تعارض حديثين في المعنى في الظاهر، أباه يعني إيش؟ لم يقبله، يعني عارضه. إذن هو تعارض حديثين في المعنى في الظاهر، ويشترط لهما أن يكونا في نفس القوة، بمعنى أن يكون كل واحد منهما مقبولا صحيحا، لا يجمع بين حديثين أحدهما ضعيف، استغنى عن الضعيف ويعمل بالصحيح. إذن هو تعارض حديثين مقبولين في معناهما ظاهرا، هذا هو تعريف مختلف الحديث. ويقال له مختلف ويقال له مختلف، اسم فاعل واسم مفعول. ويقال له مشكل، لكن لفظة مشكل أعم. مختلف الحديث معنى الحديث المتعارضة، مشكل الحديث بمعنى الحديث الذي وقع فيه إشكال بسبب نص آخر، إما من الحديث أو من القرآن، فمعناه مشكل لأنه يعارض نصوص أخرى. فمشكل الحديث ماذا؟ أوسع من قولهم مختلف الحديث. فالجمع إن أمكن لا ينافر. إذن ما العمل إن تعارض حديثان؟ ما العمل؟ عندنا درجات، فأولها الجمع وهو الذي يصار إليه، لأن فيه إعمال بالدليلين، إعمال بالحديثين. والقاعدة تقول إعمال الحديثين أولى من ترك أحدهما. فالجمع إن أمكن لا ينافر، في نسخة أخرى لا تنافر، لا تنافر، يعني إن أمكن الجمع فهذا الذي يصار إليه وهذا هو المنبغي، فلا يكون عندئذ تنافر بينهما ولا يصار إلى غيره. فالجمع إن أمكن لا ينافر. ثم مثل له كمثل لا عدوى ومتن فر، حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فمن أعدى الأول، هذه تعارض حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد. فللعلماء في الجمع بينها طرق ومسالك، فالمسلك الأول هو الذي ارتضاه من الصلاح، فذاك للطبع وذا للاستقراء. فالأول للطبع أي لا عدوى بطبعها، لينفي ما كان يعتقد أهل الجاهلية وأهل الحكمة من أن العدوى تكون بطبعها، وإنما هو شيء من الله عز وجل. وذا الاستقراء أي الأحاديث التي أثبتت العدوى لما علم من العادة والاستقراء أن الله جعلها سببا، جعلها سببا. فالأول لنفي الاعتقاد، لنفي الاعتقاد أنها قد تعدي بطبعها، والثاني لأن ماذا؟ العادة جرت أن المخالطة سبب من أسباب ماذا؟ المرض. ولهذا قال له فر من المجدون فرارك، فرارك من الأسد. فهذا مسلك ابن الصلاح ومن نحى نحوه. وقيل بل سد ذريعة، ومن يقول بل سد ذريعة، قيل بل سد ذريعة، بمعنى أن الحديث الأول لا عدوى وما في معناه باق على عمومه، نفي العدوى تماما. إذن على ماذا يحمل الحديث الثاني فر من المجدون فرارك من الأسد؟ قالوا على باب سد الذرائع حتى لا يعتقد أنها أصابت، حتى لا يعتقد أنها أصابت. وهذا سلكه الحافظ بن حجر وغيره والطحاوي قبله وغيره وغيرهم. مسلك ثالث وهو أن حديث فر من المجدون فرارك من الأسد مخصوص، أو يعني تخصيص للحديث الأول الذي هو لا عدوى، كأنه قال لا عدوى إلا من الجذام، ولهذا قال ما وهن، سلك هذا الباقلاني وغيره ما وهن، يعني قوله ليس فيه وهن، يعني تبقى العدوى على نفي العدوى على عمومه، وهذه الأحاديث يقال هي خاصة لا عدوى إلا في الجذام وهكذا. نعم، هذا هو القول الثالث. هنا قول رابع وهو أن النهي لا عدوى ولا طيرة، أن النهي في نفي العدوى ها هنا باق على عمومه، وأن الأمر بالفرار إنما هو رعاية لخاطر المجذومين، لأنه حين يخالطون يتأثرون بالنظر إلى الأصحاء، رعاية لخاطرهم انفر منه. وهذا كما قال الشيخ أحمد شاكر أضعف الأقوال، أضعف الأقوال. هناك مسالك أيضا أخرى غير هذا المسلك، وممن جمعها الكتاب الذي حلتكم عليه سابقا من في الناسخ والمنسوخ، هو الأحكام التي قيل فيها بالنسخ، لأنها مسألة قيل فيها بالنسخ، لهذا جمع كل ما قاله أهل العلم في هذه المسألة وعزاه إليهم. ثم قال أولى، يعني إذا لم يمكن الجامع فعندئذ إما أن يعلم الناسخ من المنسوخ، يقول فإذ يعلم ناسخ قفي. إذا المرتبة الثانية إن لم يمكن الجمع ما هو؟ ما هي؟ أن يعلم الناسخ والمنسوخ فيصار إليه ويعمل بالناسخ، فإن لم ترجح، يلجأ إلى الترجيح بأي وسيلة من وسائل الترجيح، والمرجحات كثيرة، وقد ذكر منها الحازمي 50 مرجحا في كتابه الاعتبار، وزاد عليه غيره حتى أوصلوها إلى 100، وجمع هذا الحافظ العراقي في كتابه ماذا؟ كتاب التقييد والإيضاح الذي يقال النكت على ابن الصلاح، يقال له أيضا النكت على ابن الصلاح، أوصلها إلى أكثر من 100 مرجح، بعضها بالنظر إلى الرواية، وبعضها بالنظر إلى الراوي، وبعضها إلى أمور أخرى كثيرة، ولخص هذه المرجحات السيوطي في تدريب الراوي، مرجحات كثيرة ولا بد أن يصار إلى واحد منها. ثم إن لم يعلم الترجيح، يمكن الجرح الترجيح بوجه من الوجوه، عند ذلك يلجأ إلى التوقف، يتوقف في أمر هذين الحديثين، وهذا أولى من تعبير بعضهم بقولهم إذا تعارضا تساقطا. نعم، هذا أولى، لأن هذا هو الأليق بنصوص الشريعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هناك من الأحاديث ما لا يعارض، وهو الأغلب، الذي يعارض هو الأقل، وأما الذي لا يعارض وهو الأغلب فيسمى المحكم. إذا المحكم هو الحديث الذي لا معارض له، لا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا صدقة إلا من ولا صدقة من غلول، إلى غير ذلك من الأحاديث، وهذا هو الأغلب على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ترجم في علم الحديث الحاكم، يعني جعله نوعا مستقلا، سماه المحكم، وعلى هذا صنيع الحافظ بن حجر في كتابه النخبة، حيث جعل المحكم نوعا مستقلا، وصنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابا مستقلا. ثم قال ومنه ذو تشابه، من عندنا مختلف وعندنا محكم وعندنا متشابه، والمتشابه هو الذي لا يعلم تأويله ولا يعلم معناه، فكما أن في القرآن محكما ومتشابها، كذلك في الحديث محكم ومتشابه، كذلك في الحديث محكم ومتشابه، فالمحكم الذي يعلم معناه، والمتشابه هو الذي لا يعلم معناه. يقول فلا تكلم تسلمي. وهنا شيء مهم، هو أن نصوص الصفات وعلم الغيب ليست من قبيل المتشابه إذا نظر إلى معناها، إنما هي من قبيل المحكم من حيث المعنى، لكنها من حيث الحقيقة متشابهة. ولهذا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يجوز الوقف على لفظ الله ويجوز الوقف على الراسخون في العلم، يختلف المعنى. إذا وقفت على قوله إلا الله ثم قلت والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون المعنى فلا يعلم حقيقته إلا الله، وإذا وقفت على الراسخون في العلم فلا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم معطوف بمعنى أنه لا يعلم معناه إلا رب العزة والراسخون في العلم. هذا مهم, هذا مهم, لأنهم أهل الهوى يقولون فلا يعلم تأويله إلا الله, يقول الحقيقة والمعنى وينزلون هذا على آيات الصفات وما جرى مجراها. فيقال أحاديث الصفات وآيات الصفات أمرها واحد, أنها معلومة المعنى كما قال الإمام مالك. ماذا قال الإمام مالك؟ قول المشهور عنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب, السؤال عنه بدعة. إذا الكيف ماذا؟ مجهول, والمعنى معلوم في كل أحاديث الصفات, سواء كان في كل نصوص الصفات سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. انتبه لهذا. ثم مثل لهذا المتشابه مثل حديث إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ما معنى يغان هنا؟ يعني كثرت الأقوال في تفسير, سئل عنها الأصمعي فقال لو كان قلب غير قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكلمت, ولكن العرب تزعم أن الغين الغيم الراقية, الغيم الرقيق. فالأصمعي وهو من هو تورع أن يتكلم في هذا الحديث. وكذلك حديث أنزل القرآن على 7 أحرف, ما هي الأحرف؟ اختلف في معناها إلى أكثر من 40 قولة. فذكرها الناظم ها هنا على أنها من المتشابه, هذا قول من الأقوال, قول من الأقوال, هو قول قريب, قول قريب. المصنفات في أيضا في مختلف الحديث ذكرنا سابقا أهمها, وهناك أيضا بعض الرسائل العلمية مختلف الحديث وأهميته عندها الحديث, رسالة علمية مطبوعة في دار ابن حزم على ما أذكره الآن. من المهم اقتناء هذه الرسالة, وهذه الرسائل العلمية في هذه الأبواب مهمة لأنها تجمع شتات المسائل, تجمع كلام أهل العلم المتفرق, وإن لم تتفق مع صاحب الرسالة على الترجيح الذي ذهب إليه لكنه يجمع لك كلام أهل العلم, ينقل لك كلامهم, وهذا من أهم ما يهتم به طالب العلم. أسأل الله التوفيق والسداد ونكتفي بهذا الدرس, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.